قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات. أرجو أن يكون الدرس الماضي سهلا على الإخوة وأن لا تكون فيه صعوبة ولا وعورة، يعني كان في بعض المسائل فيها شيء من التدقيق.
لا إن شاء الله. نشرع من قوله رحمه الله، نشرع من قوله الموفق بقدامة رحمه الله: فصل، ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى، وأن يعقبنا البر والتقى، وأن يجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا حسن القول والعمل والصواب في العلم والعمل والتوفيق للهدى في كل الأحوال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى مكمل لما مر، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب شروط وجوب القصاص وشروط استيفائه. فلما أنهى ما يتعلق عن شروط وجوب القصاص، وهي أربعة: كون القاتل مكلفا، وكون المقتول معصوما، وكون القاتل مكافئا للمقتول، والرابع أن لا يكون بينهما، أن لا يكون القاتل أبا للمقتول. وذكرنا ما يدخل في الأبوة، أنها الأبوة الصلبية أو ما علا منها، وكذلك يدخل فيها الأمومة، فالأم كذلك في الحكم سواء بسواء، لا تقتل بقتلها ولدها، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: فصل، ويشترط لجواز استيفائه. الاستيفاء بمعنى التوفية، يعني حصول استيفاء القصاص وإجرائه والاقتصاص من هذا الجاني بعد اكتمال الشروط وتحقق ما يلزم من ذلك. فإذا إذا كان هذا القاتل ممن توفرت فيه الشروط الأربعة، فهو مكلف، وهو والمقتول معصوم، والقاتل مكافئ لي المجني عليه، وليس بينهما، وليس والدا له ولا والدة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ننتقل إلى حال أخرى، حال الاستيفاء. الآن سنقدمه حتى يقتل، لكن نحتاج أن نتأكد من ثلاثة شروط، ولذلك قال: ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة. فلا بد أن يكون الاستيفاء مستكملا لهذه الشروط الثلاثة، هي متعلقة بهذا المجني عليه أو أوليائه أو أوليائه أو متعلقة بأوليائه. نعم.
قال رحمه الله: أحدها أن يكون لمكلف، فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجوز استيفاؤه.
نعم، قال أن يكون لمكلف. وش معنى أن يكون؟ يعني أن يكون القصاص لمكلف، أن يكون أولياء الدم كلهم مكلفون. فلو كان أولياء الدم غير مكلفين بأن يكون هذا المقتول أبناؤه صغار، نعم، فعند ذلك لا يمكن الاستيفاء، ولو كان هذا المقتول ليس له إلا ولد واحد وهو مجنون، فهذا هو ولي الدم، فالقصاص لمكلف أو لغير مكلف؟ لغير مكلف، لا هو لمجنون، فلا يحصل في هذا الاستيفاء. لماذا قول المؤلف رحمه الله أن يكون لمكلف؟ لأن غير المكلف، أو لأن باب القصاص وبابه باب التشفي، والتحصيل هو المطالبة به أو العفو عنه وإسقاطه، حق للإنسان في نفسه، ولا يقوم غيره مقامه، ليس مثل الأمور المالية أو الأعمال والمعاوضات يجوز فيها التوكيل والوصاية والولاية وما يترتب على ذلك، لا، هذه مردها إلى النفس. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله أن يكون لمكلف، فالقصاص لابد أن يكون لمكلف، بمعنى أنه يعلم أن هذا الدم حقه، وأنه إما أن يطالب به، وإما أن يعفو عنه، وإما أن يعفو عنه. ولذلك جاء عن الصحابة في من قتل وأولاده صغار أنهم انتظروا حتى يكبروا. لماذا؟ لأنهم في حال الصغار لا يعون ولا يعرفون هل سيطالبون بالقصاص فيجب القتل، أو أنهم سيعفون فبناء على ذلك يسقط حقهم، ولا يقوم أحدهم مقامهم، لأنه يمكن أن يعفو الولي ثم إذا كبر الصغير قل لماذا تركتم قاتل أبي. وكما قلنا إذن هذه أشياء لا تدخلها النيابة، ولما كانت لا تدخلها النيابة فلا بد فيها من الانتظار، فليس للولي أن يعفو وليس له أن يطالب، فإنه ربما طالب ولو بلغ الصبي أو عقل المجنون لا عفا، والعكس بالعكس، فلربما استوفى الكبير فقال هذا لا يحصل مراد، أنا لا بد أن أوافق وأطلب القصاص فيقتل أو أعفو فيطلق. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون لمكلف، لا بد أن يكون هذا القصاص لمن بلغ سن التكليف. أما الصغير حتى يكبر فهذا ظاهر، حتى ولو طالت المدة، حتى ولو كان حملا في بطن أمه، فإنه سينتظر إلى 15 عاما، أولا لعله أن يعفو فيطلق هذا القاتل، وإن لم يعفو فإنه يحصل المقصود من هذا القصاص، وهو تشفي أولياء الدم من هذا الجاني الظالم القاتل، واضح؟ ولأنه لا تدخله نيابة ولا وكالة ولا ولاية ولا وصاية. طيب إذا كان هذا على هذا النحو، طيب المجنون، المشكلة أن الجنون ماذا؟ لا حد إلى انتهائه، فبمعنى أنه لو كان هذا المقتول له ولد مجنون فسيبقى هذا القاتل إلى متى؟ إلى غير ما أمد، يمكن أن يفيق هذا من جنونه، وهذا احتمال ضعيف جدا، فهل لغيره أن يستوفي أو لا؟ ظاهر المذهب عند الحنابلة وهو قول جمع من الفقهاء أن له ليس له ذلك. لماذا؟ لما ذكرناه من أن هذه محلها النفوس، والنفوس تختلف في ذلك، فلا يلبث إما أن يموت وهو في سجنه، وإما أن يفيق هذا المجنون ويطالب بحقه أو يعفو عنه، وإما أن يموت هذا المجنون فينتقل إلى أوليائه من ولد وغيره أو إخوة فيطالبون أو يسقطون، فيطالبون أو يسقطون. نعم. طيب ليش ما نقول أنه خلاص يعفو ينتهي، أو هذا مجنون فإذا لا يطالب؟ لأن لا يستغل ذلك، فإذا علم هؤلاء أن لهذا ولد مجنون أو نحو ذلك ربما تتسلط نفوسهم فيجنون عليه ويتسلطون عليه فيعظم بذلك الضرر، وربما يكون بينهم وبين الولي هذا المجنون تواطؤ، خاصة إذا كانوا كلهم قرابة وأرادوا أن ينتقموا من هذا الشخص أو نحوه، فلما كان الأمر كذلك كان الأمر مقطوعا وممنوعا، وإن كان فيه خلاف خاصة في المجنون أنه إذا كان الولي خاصة ذكروا في بعض الأحوال إذا كان هذا المجنون ممن يحتاج إلى نفقة ولا يجد عنه، فللولي أن يعفو تحصيلا لمصلحة هذا المجنون، يعني أن يحصل له هذه الدية أو ما يصطلحان عليه من مال ولو كان كثيرا لينفق به عليه ولتقوم به حياته وتستقر بذلك أيامه. قال أن يكون لمكلف، فإن كان لغيره لأن يكون صغيرا أو أن يكون مجنونا أو له فيه حق وإن قل لم يجوز استيفاؤه. إيش معنى وإن كان له فيه حق وإن قل؟ يعني سواء كان ولي الدم صغير ليس ثم مشارك له، أو كان هو مع أولياء كبار، أو كان المجنون مع أولياء عقلاء، فكونه وارثا لبعض الدم فلا يستوفى حتى يكلف. فمعنى ذلك أن ولي الدم لا بد أن يكون مكلفا سواء كان واحدا أو عشرة أو مئة، فلا بد أن يكونوا مكلفين. يمكن أن يكونوا مئة، نعم، أو يمكن أن يكونوا أكثر من ذلك. إذا كان مثلا هو مات عن عشرة من قتل عن عشرة من الولد، ومات هؤلاء العشرة من الولد وكل واحد عنده عشرة، وبعضهم عنده أولاد وأولاد، المهم أولاده هم الذين سيرثون عنه، فعلى كل حال أن سيكون في هؤلاء المئة. المهم أنه فإن كان له بعض حق يعني هذا المجنون أو هذا الصغير فإنه لا يستوفى حتى يكبر هذا الصغير أو يعقل هذا المجنون، وإلا لم يستوفى. نعم.
قال رحمه الله: وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك.
وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك، بمعنى أن هذا القاتل مستحق للقتل، غاية ما في ذلك أن الولي هذا استوفى بنفسه وتجرأ، مثل ما قلنا في المثل التي قبلها افتات على الإمام، لكنه قتل معصوم الدم أو من يستحق القتل، من يستحق القتل، لكنه جرى منه تفويت على الولي على سائر الأولياء، وتفويت على السلطان، وتفويت على السلطان، فلكل حال ما يناسبه من ما يجب لذلك السلطان بالتعزير والأولياء، سيأتي الكلام على ذلك في ما في المسألة بعدها. نعم.
قال رحمه الله: الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان منهم غائب لم يجوز استيفاؤه، فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته له.
نعم. له ولا لهم؟
عندي له.
نعم.
وعليه بقية ديته له، ولشركائه حقهم في تركة الجاني.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، يعني إذا كان ولي الدم أو أولياء القصاص واحدا فلا بد أن يطالب بذلك، وإن كانوا اثنين فلا بد أن يطالب الاثنان بالدم، وإذا كانوا عشرة لا بد أن يتفق العشرة على المطالبة بأن تحصل منهم المطالبة حقيقة وأن يكونوا أهلا لذلك. فإذا لا بد أن يكونوا مكلفين مثل ما قلنا في الشرط الأول، والثاني أن تحصل منهم المطالبة، فإن حصل منهم العفو فلا قصاص في مثل هذه الحال، لأن الدم يقولون لا يتجزأ، فإذا عفى بعض الأولياء واحد أو أكثر، نعم، فبناء على ذلك لا يمكن الاستيفاء، والدم كما قالوا لا يتجزأ فينتقل إلى البدل وهي الدية. ولذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لما عفت زوجة القاتل قال: الله أكبر، عتق القتيل، وإن كانت هي لا ترث الدم وحدها بل فيه سائر الأولياء، لكن الدليل دال على أنه إذا عفى أحد الأولياء سقط حق الباقين في الدم، وكان حقهم مستوفيا في الدية. قال فإن لم يأذن فيه بعضهم ما طالبوا به القصاص، قالوا ما نرى أنه يقتص أو نعفو أو نحتسب الأجر عند الله جل وعلا. فيقول المؤلف رحمه الله فأنه لا قصاص في مثل هذه الحال، لأن الحق لهم جميعهم ولا يفتات على بعضهم دون بعض، وإذا عفى البعض فهو الآن مستحق دمه كله أو بعض دمه، مستحق بعض دمه، وبعض دمه محفوظ لأنهم تنازلوا عن حقهم في إباحة دمه، ولا يمكن أن يستوفى البعض ويترك البعض، فبناء على ذلك لا يستوفى شيء من ذلك ولا يقتل، مثل ما قلنا في قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك قال فإن لم يأذن فيه بعضهم فلا قصاص، أو كان فيهم غائب لم يجوز استيفاؤه، لا بد أن ينتظر، ما يقال لا هو نعرف أخونا أو نعرف هذا أو هو أشد منا أو هو أعظم، لا بد أن ينظر لأنه حق له لا يفتات عليه ولا يقوم أحد مقامه. وإذا كان ينتظر الصغير حتى يبلغ وينتظر المجنون حتى يعقل، فمن باب أولى أن ينتظر الغائب حتى يحضر، ولأن غيبة الغائب في الغالب أنها أقل وأقصر من بلوغ الصغير أو عقل المجنون.
قال رحمه الله،
لا ما بعد أن خلصنا، قال لم فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته لهم أو له. إذا استوفاه بعضهم مثل ما قلنا، يعني بعض الورثة ورثة الدم خاف أن يتنازل إخوته، فلما رآه طعنه بسكين، فيقولون في مثل هذه الصورة إذا قتله فهو قتل من يستحق القتل أو من لا يستحقه، قتل من يستحق القتل، لأنه لا يرتفع عنه حكم القتل حتى يعفو، ولم يعفو بعد، فالأصل إذن هو
مستحق،
أنه مستحق للقتل، فبناء على ذلك نقول هو استوفى القتل الذي هو حق لهم، لكنه فوت على ورثة الدم العفو أو الانتقال إلى الدية، فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله فلا قصاص عليه، يعني ما نأتي ونقتله لأنه ما قتل معصوما، وإنما قتل مستحقا للقتل، وإنما غاية ما كان منه أنه افتات على إخوته أو ورثة الدم الآخرين، فنقول فيجب عليه ما يستحقونه من بدل القصاص وهو الدية، فيعطيهم ما يقابل حقهم من الدية، ما يعطيهم الدية كاملة لأن لا حقه في الدم، فهو أزهق بعض نفس وليس جميعها، واضح ولا مضاد؟ فبناء على ذلك إذا كان إخوته ثلاثة وهو رابعهم، فمعنى ذلك أنه سيعطي كل واحد ربع الدية، لأن ربع الدية التي يستحقها لا هو استوفاها بقتله له، فبناء على ذلك قال وعليه بقية دية له، أي لوارث ولي الدم سواء كان واحدا أو أكثر من ذلك. قال ولشركائه حقهم في تركة الجاني، وش معنى ذلك؟
نصيب الجاني قوم الأرض.
ها ولشركائه حقهم في تركة الجاني، المقصود بذلك إذا كانوا قد اشتركوا مثلا، إذا كانوا قد هو قتل أكثر من شخص فاستوفى هذا وإخوته حقهم، فالذين غيره هو قتل هذا وقتل هذا، فهؤلاء استوفوا، طيب الآخرون الذين لم يستوفوا فاته قتل الآن، فيقول ولشركائه الذين حقهم في تركة الجاني، ما نقصد بذلك أن بقية الورثة لهم دية في عند الجاني الآن استوفى هو وإخوته منه، سواء كان هو فوت على إخوانه أو هو استوفى معهم، الآن لما استوفى هو بدون رضاهم قلنا لهم الدية عليه، نعم، لكن لو كان هذا القاتل قتل شخصين فهؤلاء الذين استوفوا أخذوا حقهم، أليس كذلك؟ طيب الآخرون الذين ينتظرون القصاص من هذا من قاتل أبيهم أيضا، فنقول للقاتل قد ذهب، فلم يبقى إلا الثاني وهو الدية في تركة الجاني. نعم.
قال رحمه الله: ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم.
إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن يبين ماذا؟ أن يبين من هو ولي الدم. فيقول المؤلف رحمه الله: كل من يرث المال على قدر مواريثه. فإذا مثلا هلك هالك عن ثلاثة إخوة وأم وأب، فهؤلاء هم ورثة كلهم. الأب سيأخذ
الربع،
هو يأخذ الباقي، والأم تأخذ
السدس
ولا الثلث، والأب له الثلثان، الباقي والإخوة لا يرثون. فمعنى ذلك الإخوة ليسوا أولياء دم، ولي الدم سيكون الأب والأم. وإذا كانوا مثلا إخوة وأم وإخوة مثلا أشقاء وأم وأبناء وأخ، فنقول الورثة هم الأم والإخوة، أبناء الأخ ساقطون بالإخوة الذين هم أقرب منهم، فبناء على ذلك هؤلاء هم ورثة الدم. وإذا وجدت زوجة وجدة وثلاثة إخوة لأم، فسيكون إرث الدم لهم على قدر ميراثهم، الأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث والجدة لها السدس، أو تسقط لتسقط بالأم، ثم عاد يأتي مسألة الغد ونحوه. المهم ها يكون الأم والإخوة لأم هم الورثة، وإذا كان معهم زوجة فهي تستحق الربع في مثل هذه المسألة فكذلك. والزوجة داخلة في إرث الدم، والدليل هذا على هذا ما تقدم قبل قليل من أثر عمر لما عفت الزوجة قال الله أكبر عتق القتيل، فهذا دليل على أن الزوجة يكون لها إرث في الدم كما يكون لغيرها، خلافا لمن جعل ذلك لسائر الورثة سوى الزوجة. نعم.
قال رحمه الله: الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملا لم يجوز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها.
نعم. قال: الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء، إذا كان لا يحصل الاستيفاء إلا بتجاوز الحد حتى يلحق العقاب بمن لا جناية له، يقول الفقهاء فلا استيفاء. وهذا يعني أكثر ما يمكن أن يضرب به المثل في المرأة الحامل. فالمرأة الحامل لو أننا قتلناها وهي حامل لا أفضى ذلك إلى إتلاف حملها وإهلاك ولدها، وليس ولدها بجان ولا مستحق للقتل، فبناء على ذلك لا يقتص منها. وقد جاء في ذلك بعض الآثار، لما كانت حاملة أمر الصحابة بأن ترجع حتى تضع ما في بطنها ثم ترجع حتى يقضى عليها. فإن كانت أيضا لا يستغني الولد عنها أول ولادته لها، فإنه ينتظر حتى يوجد من يرضعه، أو يمكن أن يقوم بنفسه بأن يعتمد على طعامه وشرابه ثم تقتل بعد ذلك. لهذا وهو الأمن من التعدي في الاستيفاء. من أين أخذ؟
الحديث الغامدية.
من حديث الغامدية طبعا، أنه وإن كان ذاك في الحدود لكن الباب واحد من جهة ماذا؟ أنه استحقت القتل ولم يستحقه حملها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتظار حتى تضع، وحتى يعني سياق الحديث جاءت ومعه جاءت به ومعه خبزة حتى تظهر أنه يستغني بطعامه عن ثديها. نعم. فهذا دال على هذا. وأيضا عمومات الأدلة في الشرع: ولا يظلم ربك أحدا، إن الله حرم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وهذا الحمل الذي في بطنها ليس بجاني ولا مستحق للعقوبة، وليس له وجه من وليس ثم وجه يقتضي الحاق بشيء به من أنواع العقوبة، فبناء على ذلك انتظر، ويمكن الاستيفاء بعد هذا، يعني لا يتعذر الانتظار حتى تضع ثم يستوفى منه. فبناء على ذلك قالوا من أن الأمن من التعدي في الاستيفاء شرط، وهذا هو الذي فهمه أيضا الصحابة من عمومات النصوص ومن قصة الغامدية وعمومات الدلائل، فكان ذلك أمرا مستقرا. فلو كان الجاني حاملا لم يجوز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح، حتى في الجرح، يعني لو كانت يقتل قاطعت يد أحد أو كسرت سنا أو نحو ذلك ويقتص منها في سن أو في عظم أو غيره فلا، لأن هذا أيضا قد يؤثر على حملها، قد يحصل منها وضع أو موت لجنينها مع تعابها وهزالها أو غير ذلك، ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها، كذلك استيفاء الحدود سواء كان ذلك بالقتل كما في قصة الغامدية أو كان ذلك حتى بالجلد، لأن جلد الحامل أيضا مؤثر عليها، يمكن أن يسقط ما في بطنها ويمكن أن يلحقها بذلك تعب حتى يموت أو يضعف فيلحق به مرض أو ضعف أو غير ذلك، فكان لا يستوفى منها حتى تضع ما في ولدها ويستغني عنها.
قال رحمه الله: فصل. ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة.
إذن هذا الترتيب ترتيب عظيم من الفقهاء رحمه الله تعالى. أول شيء شرائط الوجوب، ثم شرائط الاستيفاء، ثم ما يحصل به العفو وسقوط ذلك القصاص. فيقول: ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة. الكلام إنما هو سقوط السقوط بعد الوجوب، أما إذا لم يجب فقد مر بنا متى لا يجب إقامة الحد، كان يكون القاتل صغيرا أو مجنونا، أو أن يكون المقتول غير معصوم، أو أن يكون أبا القاتل أبا للمقتول أو نحو ذلك، أو لا يكون بينهما مكافأة كما مر بنا. نعم.
قال رحمه الله: أحدها العفو عنه أو عن بعضه، فلو عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله، وللباقين حقهم من الدية.
نعم، العفو عنه أو عن بعضه، إذا عفى أولياء الدم كلهم عفوا سواء كانوا واحدا أو عشرة فلا قصاص. نعم، أو عن بعضه، وذلك بأن يعفو واحد منهم عن نصيبه، فإنه عفى عن بعض الدم، فإذا عفى عن بعض الدم مثل ما قلنا قبل قليل فإن الدم لا يتجزأ، فبناء على ذلك لا يمكن إقامة القصاص عليه وينتقل إلى البدل وهي الدية. ولذلك قال: فإن عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله. كذلك لو قال واحد منهم هو مثلا مات أو قتل هذا الأب عن ابنين، فكل واحد منهم يرث نصف الدم، أليس كذلك؟ لو قال أحدهما عفوت عن ربع عن نصف حقي، فهو عفى حقيقة عن ربع الدم، أليس كذلك؟ أي، فهو عفى عن بعض حقه. فنقول كما أنه إذا عفى واحد فيسري ذلك إلى الآخرين فيكون عفو منهم كلهم عن الدم وينتقل إلى الدية، فكذلك إذا عفى أحدهم عن بعض حقه فإن الحق لا يتجزأ، أو إذا كان ذلك يسري على غيره فمن باب أولى أن يسري على حقه الذي بقي له، فيكون عدم إقامة الحد ولا يجوز بعد ذلك إجراء القصاص، ولا يجوز بعد ذلك إجراء القصاص. بل يقول الفقهاء: لو حصل أن أحد الأولياء قتل بعد عفو من عفى فإنه يستحق القصاص، لأن بعض الأولياء مثلا يغضب يقول لا تعفو لإخوانه، فإذا عفى بعضهم يخاف أن لا يقتص من والده، وخاصة في قيام العبية الجاهلية والقبلية ونحو كيف هؤلاء يعفون عن قاتل أبيهم، فيذهب ويقتل ذلك القاتل بأي سبب من الأسباب. نعم، فنقول هذا عفى قتل بعد أن عفى بعض الأولياء فدمه معصوم، فهذا القاتل قاتل لمعصوم، فبناء على ذلك يجب عليه القصاص ويتعلق بحقه حكم القتل العمد العدوان، ويجري فيه ما جرى في القاتل الأول من استجماع الشروط المتقدمة وتعلق الأحكام التي مرت من شروط وجوب القصاص وشروط استيفائه. نعم.
قال رحمه الله
قال وللباقين حقهم من الدية فما يضيع حقهم. واحد عفى قال أنا لا أريد شيئا، فللباقين حقهم من الدية. فإذا كان مثل ما قلنا هم أربعة كل واحد له ربع الدية، فنقول هذا الذي عفى إلى غير بدل يسقط حقه وليس له شيء، ويعصم دم القاتل، ويكون للبقية ثلاثة وأرباع دية يعطى كل واحد منهم ربعا. وإذا كان الذي عفى إنما عفى عن القصاص والقتل فحس، فيكون له الدية مع إخوانه، فيكون الدية بين أربعة لكل واحد منهم يأخذ بحسبها. وكما قلنا فيما مضى ولهم الصلح على القتل العمد العدوان بأكثر من الدية. فإذا اصطلحوا مثلا على 1,000,000 ريال أو 5 ملايين أو نحوها، فيكون ذلك مقسما بينهم تقسيم ميراث، فيستحق منهم كل واحد بقدر نصيبه في الميراث. نعم.
قال رحمه الله وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية
مثل ما قلنا. نعم.
وإلا فليس له إلا الثواب.
وإذا كان عفى إلى غير بدل فله الثواب من الله جل وعلا. فلو أنه مثلا قال عفوت، قالوا تريد شيء؟ قال أبدا لا أريد إلا الأجر من الله. فلما ذهبت مدة أصابته فاقة ورأى إخوانه قد أخذوا شيئا من الدية وتوسعوا في بعض أمورهم، فقال أين حقي؟ أين ديتي؟ نقول ذهب حقك وأسقطت مالك. نعم. فليس لك إلا الثواب والأجر من الله. نعم.
قال رحمه الله الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه.
أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. هذا القاتل الذي مثلا قتل عمه، نسأل الله السلامة والعافية، قتل عمه، فالذين يطالبون الآن بالدم هم أبناء عمه، فمات أبناء عمه وليس أحد أقرب منه، فهو ورث الدم، فصار الدم الذي يطالبون هم به هو الذي يطالب به، فهو الذي يطالب به وهو نفسه المطالب القاتل، فبناء على ذلك يسقط القصاص ويحصل العفو، ويصار إلى طبعا أن يذهب الحق في القتل في هذا. قال أو بعض ولده شيئا من دمه. كذلك لو كان الذي مثلا ورث الدم بعض ولده، كان يكون قتل أم زوجته، فزوجته هي وإخوانها هم الورثة للدم وهم المطالبون به، فماتت الزوجة، فمن الذي سيرث حقها في الدم؟ أبناؤها، وأبناؤها هم أبناؤه، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك إذا ورث ولده شيئا من الدم، فكما أن الوالد لا يقتل بولده، فكذلك إذا ورث الدم الولد فإنه لا يطالب بقتل والده، فينتقل في مثل هذه الحال إلى الدية. نعم.
قال رحمه الله الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته.
أن يموت القاتل، محل الاستفادة ذهب، محل وجوب القصاص انتهى، وهنا قبل أن يعفو. فإذا كان الواجب أحد أمرين، القصاص أو الدية، فات أحدهما وهو القصاص، بقي الآخر وهي الدية، فكان المتعلق بها. نعم.
ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما جاز.
نعم. ولو قتل واحد اثنين عمدا، هذا جان لأكثر من جناية، فاتفق أولياء الأول وأولياء الثاني على أن يقتل، فقتل جاز، وكانوا جميعا قد استوفوا حقهم. وهذا ليس هو محل البحث والإشكال، هذا واضح، لكن البحث في المسألة التي بعدها. نعم.
قال رحمه الله وإن تشاحوا في المستوفي قتل بالأول وللثاني الدية.
فإن تشاحوا، كل يريد أن يستوفي منه، أن يتشفى، أن يقال قتل فلان بقتله لفلان حتى تبرد نفسه ويجد يعني أمام الناس رد اعتباره ونحو ذلك مما يكون في المجتمعات البسيطة والقبلية ونحوها. فيقول المؤلف رحمه الله إذا تشاحوا كلهم يقولون لا تقتلونه لقتيلنا، هؤلاء يقولون تقتلوه لقتيلنا، فيقول يستوفى من الأول، الأول هو أحق بالاستيفاء فيستوفى فيقتل بهذا. فإذا قتل بهذا وهؤلاء لم يستوفوا، نعم طبعا وش الصورة اللي مثل هذه؟ أنا أقول لك كيف الصورة التي تتصور. لو كان أولياء هذا كلهم مكلفون وكلهم طالبوا وكلهم، فأولياء الثاني منهم صغير أو منهم غائب، قال لا تستوفوا منه حتى نستوفي نحن وأنتم سواء. فطالب أولياء الأول قالوا لا ما ننتظر، قتل أبونا ولا زالت حرقة ذلك في نفوسنا فاقتلوه واستجمعنا الشروط وهو مستحق للقتل. فنقول نعم لا يقتل، لا ينتظر ويقتل. وهؤلاء إذا استجمعوا الأمر يجب لهم ما يليق بهم. فإذا كان ذلك قبل الاستيفاء فطلبوا الاستيفاء فيكون استيفاء عن الجميع، وإذا لم يطلبوا الاستيفاء أو كان ذلك بعد وفاته قتله بالأول فإنهم يصيرون إلى الدية. ولذلك قال قتل بالأول وللثاني الدية، قتل أولياء الدم الثاني ليس لهم إلا الدية لأن القتل قد فات عليهم. نعم.
قال رحمه الله فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه.
نعم، فإن سقط قصاص الأول بأي حال من حال بأن يعفو أحد منهم أو أن يرث الدم بعض ولده أو أن يدخل بعض ورثته في الدم ولده، واضح ولا لا؟ فعند هذا سيقتل بالثاني، يقتل بالثاني. وربما يكون بعضهم فقيها يقول ما دامه مقتول مقتول خلني أعفو وأخذ الدية وأخذ الأجر من الله جل وعلا، وهو مقتول بالثاني. هؤلاء أعرف أنهم يطالبون ولا يمكن أن يسمحون فعفى، فطالب أولياء الثاني قتل به. فأولياء الأول سواء عفوا إلى الدية أو عفوا إلى غير شيء أو عفى بعضهم وبعضهم لم يعفوا، فنقول لا قتل في مثل هذه الحال، وانتقل إلى هل تجب الدية أو لا تجب الدية بحسب عفو من عفى ومطالبة من طالب. نعم، فينتقل الآن إلى الثاني. فإن أرادوا استيفاء القصص قص، وإن أيضا عفى الأولياء أو عفى بعضهم إلى غير بدل أو إلى الدية أو عفى بعضهم ولم يعفوا الآخرون فلم تجب إلا الدية لمن لم يعفو. نعم.
قال رحمه الله ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا يفعل شيئا فيفعل به مثله.
قال ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، هذه مسألة ربما أشرنا إليها في أول الكلام على كتاب الجنايات، وهو الاستيفاء بما يكون، هل هو بالسيف في كل الأحوال أم أنه بمثل ما قتل به القاتل؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى أن الاستيفاء يكون بالسيف، لا قود إلا بالسيف، هذا الحديث الذي يستدلون به، وإن كان في أسانيده مقال لكنهم يقولون هو يعني أسهل في الاستيفاء وأمنع من الاعتداء وأقرب إلى يعني الإراحة وعدم حصول الإشكال، ولأنه لا يتصور أن كل صفة قتل بها القاتل أن يقتل بها، فلأجل ذلك لا قول إلا بالسيف. لكن استشكل بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك اليهودي الذي قتل الجارية بحجر، قتله بين حجرين، وهذا أيضا شامل لمعنى القصاص. نعم، فحقيقة القصاص أن يقتل القاتل وتمامه أن يقتل بمثل ما قتل إذا أمكن ذلك. فبناء على ذلك قالوا من أنه يقتل بما قتل به، لكن وش معنى لا يمثل به؟ يعني ما تقطع آذانه أو أنفه أو تخرج عينه ونحو ذلك، فلا يمثل به. على كل حال المؤلف هنا كأنه لم ينح منح الحنابلة في مشهور المذهب، وإنما يعني راوح بين القولين، فلم يقل به القتل بمماثلة، ولم يقل بالاستفاء بالسيف في كل أو قال بالاستفاء بالسيف في بعض الأحوال. أيا كان، فكأن المؤلف يقول يستوفى بالقصاص إذا لم تمكن أن يقتل بمثل ما قتل به، نعم، ولكن يجتنب في ذلك التمثيل. فإذا آل إلى التمثيل فنرجع إلى السيف، فإذا آل إلى التمثيل فنرجع إلى السيف. نعم.
قال رحمه الله: باب الاشتراك في القتل.
نعم، الاشتراك في القتل من المسائل المهمة، وهي مسألة عظيمة، وذلك أن يشترك جماعة في قتل واحد، فهل يقتلون بذلك؟ هل يقتل بذلك واحد أو يقتل جميعهم أو لا يقتل أحد منهم البتة؟ لأنه لو أو في التصور العقل أنه الواحد يقتل بالواحد، فكيف يقتل عشرة أو مئة بواحد؟ فلأجل ذلك بحث الفقهاء هذا الباب، فقالوا: باب الاشتراك في القتل، متى هل يتعلق به حكم أن يقتل الجماعة بالواحد أو لا؟ وإذا كانت الجماعة تقتل بالواحد فمتى يكون كذلك؟ وإذا كان فيه حال تفرق عن الحال الأخرى فيورد محل التفصيل التي يحكم في بعضها بالجماعة وفي بعضها يحكم بواحد وفي بعضها يقتل اثنين بواحد وثلاثة لا يقتلون، فتفاصيل هذه المسائل وما يندرج تحتها من تفريعات هي مذكورة في هذا الباب. والأصل هو أن الجماعة تقتل بالواحد، لأن لو قلنا من أن الجماعة لا تقتل بالواحد لأفضى إلى أن ينفتح باب الشر على الناس، فيقولون بدل أن يقتل واحد أن يقتل واحد واحدا فيقتل به، أن نجتمع فنقتل فلان فلا نقتل بذلك. ولهذا جاء عن عمر وعن علي وعن غيرهم من الصحابة أنهم قالوا تقتل الجماعة بالواحد، وجاء عن عمر رضي الله عنه قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني لو أن أهل صنعاء كلهم أهل بلد جميعا قتلوا شخصا لقتلته. فللدلالة على منع هذا الباب ودرء هذا الشر الذي لو قلنا من أن الجماعة لا تقتل بواحد لاجتمع الناس على قتل من يريد قتله فيذهب دمه هدرا ولا يقتلون بذلك، فلئلا يفتح الناس هذا الباب ويتجرأ على هذا الأمر كان الجماعة يقتلون بالواحد، وبهذا حكم الصحابة وهو مقتضى العدل وما جاءت به عمومات النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وتقتل الجماعة بالواحد.
نعم، لما ذكرنا من المعنى ولما ذكرنا من قول الصحابة، وهذا هو الحق والعدل وهو مشهور المذهب قول جماهير أهل العلم. نعم.
فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل له أو للعفو عنه قتل شركاؤه.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته. قبل أن نأتي على هذه المسألة فأريد أن أبين مسألة أخرى متعلقة بالأمر الأول، وهو أن قتل الجماعة بالواحد مشروط بشرط، وهو أن يكون شراكة كل واحد منهم لو انفردت لقتل بها. بمعنى لو اجتمع ثلاثة واحد منهم ضربه على رأسه واثنان غرسا في بطنه سكينا، فهذا اللي ضربه لو انفرد يقتله؟ لا يقتل، فهذا ليس بقاتل ولا يدخل في هذا الحكم. لكن الذين غرسوا هذه السكين في بطنه لو انفرد كل واحد منهم لا كان مما يقتل به ويموت به ذلك الرجل فيقتلان به. فإذا المشروط في هذا أن يكون عمل كل واحد منهم لو انفرد محصل للقتل ومتحققة فيه شروط قتل العمد العدوان، فهذا ينبغي أن يتنبه. لكن يقول أهل العلم: ليس بلازم ذلك بحال من الأحوال أن تتساوى أعمالهم من كل جهة، لأنه لا يمكن أن نتصور أن يتساوى عمل هذا وعمل هذا، ولذلك سيذكرون مسائل أنه لو تمايزت الأعمال فتبين أنه مات بهذا ولم يمت بهذا فإنه يقتل به الذي تسبب أو الذي أدى ما يكون إلى قتله. ولذلك يقولون لو أن ثلاثة طعنوا، نعم، فطعنه واحد في فخذه وواحد منهم طعنه في كتفه وآخر طعنه في ظهره، فبرئت جراحه التي في مثلا فخذه، فمعنى ذلك أن الذي ضربه في فخذه لم يكن سببا لموته في الظاهر، نعم، فبناء على ذلك لا يقتل بهذا ويقتل بذلك الآخران وهكذا. إذن المقصود هنا تقتل الجماعة الذين فعلوا ما يكون به القتل والإماتة، فهذا هو الذي يتعلق بهم حكم القصاص، ويدخلون في هذا الحكم على ما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. فهؤلاء الذين فعلوا ما يقتل فاستحقوا القتل، لكن وجد عند أحد منهم ما يمنع قتله كما قال المؤلف رحمه الله، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته، أحد منهم أبوه، أو عدم مكافأته، كل الذين طعنوا عبيد مثله إلا واحد هو حر، والحر لا يقتل بالعبد في مشهور المذهب وقول الجمهور، فنقول لا يقتل هذا الحر، لا لأجل أنه لا أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، لكن لأن هذا غير مكافئ له، فلو أنه منفرد بقتله لم يقتل، فكذلك لو اشترك مع هؤلاء لم يقتل، قتل هؤلاء وتعلق بهذا حكم جنايته المترتبة على ما يفعل بنحو من فعل ذلك منهم. قال أو العفو عنه قتل شركاه، كذلك لو جاء ثلاثة قتلوا، نعم، وكلهم فاعل ما يستحق القتل وكلهم مكافئ له مستحق لذلك، لكن أولي الدم قالوا فلان لا نريد قتله، له علينا دالة أو نعلم صدقه أو صلاح قلبه أو لأنه حفظ القرآن أو لغير ذلك فلا تقتله، فيعفى عنه فيسقط عنه حق القتل فيكون القتل مستحقا للآخرين. أظن أن الوقت قد انتهى، لعلنا نقف عند هذا الحد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتوفيق والسداد والإعانة والخير والرشاد، وأن يحملنا على كل بر وتقوى، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الموفقين المتقين، إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ لما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وبالختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.